أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل انتقض وضوءه في الطواف، ماذا يفعل؟ يتوضأ ويكمل الطواف أم يبدأ من جديد؟ أثابكم الله.
يتوضأ ويبدأ من جديد، لأن الطواف بالبيت صلاة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ومن شرط صحة الطواف الطهارة الكاملة من الحدث الأصغر والأكبر. وبناء على ذلك يخرج ويتوضأ ثم يبدأ الطواف ويستأنفه كالصلاة، لأن الصلاة إذا أحدث فيها وجب عليه أن يستأنفها. والقول بأنه يرجع ويبني على ما مضى هذا مبني على أن الطهارة ليست شرطا في صحة الطواف، ويرونها كالواجب ويخففون في حكمها. لكن الذي يظهر والعلم عند الله والقول باشتراط الطهارة لصحة الطواف، وبناء على ذلك لا يصح الطواف بدون طهارة على ظاهر حديث ابن عباس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف بالبيت إلا متطهرا، وبناء على ذلك يجب عليه أن يبدأ. يتعجب البعض ويقول: كيف هذا؟ نقول: هذا بلاء. الرجل قادم من مئات الكيلومترات، وقادم من البلدان البعيدة، مجيبا لواجب وفريضة فرضها الله عليه، تستكثر من أن يخرج خطوات يتوضأ بها، يكتب له الأجر مرتين، يكتب له أجر الطواف. لو أنه فعل هذا طاف ستة أشواط فرضنا ثم رجع وقال أريد أن أنشئ الطواف من جديد، لم يكتب له الأجر لأن الأول فسد. لكن هذا بتعبه وعنائه يكتب له أجر العمل. ولذلك قال تعالى: أني لا أضيع عمل عامل منكم، لأنه جاء على ابتلاء من الله، فيكتب له الأجر ويكون أجره أكثر ممن طاف مرة واحدة. وهذا أمر يخفى على بعض من يتقلد في الفتوى يبحث عن التسهيل والترخيص، حتى إن البعض يتهكم ببعض المذاهب. هنا أنبه على أن البعض إذا كان يترجح عنده قول بالتسهيل في مسألة يشنع ويعيب على القول الآخر، فعلى المسلم أن يتق الله، لأن المسائل الخلافية إذا احتملتها النصوص لا يستطيع أحد أن يقطع بالحق في واحد من القولين، فقد يكون هذا الذي يتكلم فيه هو الراجح وهو لا يدري. وبناء على ذلك عليه أن يتق الله فيما يقوله، ولا يجوز لمز العلماء ولا الأئمة ما دام أنهم اجتهدوا وبنوا على دليل شرعي. هذا حكم شرعي، ويؤجر ويذهب، والمرأة تأتي وتطوف بالبيت ثم في منتصف الطواف يأتي عليها الحيض، هذا ابتلاء من الله، وتخرج ما بعد ذلك إذا طهرت طافت وأكملت عمرتها مثلا. ما نقول تخرج من الطواف، ما عندنا شيء اسمه تخرج من الطواف. عندنا هل النص يلزم، هل عندنا دليل نقول، أما أن الناس تستكثر أو تستغرب أو هذا تشدد، فنحن لا نمشي على مزاج الناس ولا على أهوائهم، نحن نبحث عن حق الله ونكون غيورين على حق الله. ومن غار على حق الله لم يلم ولم يعاتب ولا يهان، بل يكرم، لأنه يبلغ رسالة الله. ولا عليك من الناس أذهب وأعيد رمي الجمرات مرة ثانية في هذا الزحام. نعم تذهب، ما أستطيع تحمل بين يدي الله مسؤوليتك، ولا أستطيع أن أغشك في دينك وأقول لك فيما ليس بصحيح أنه صحيح. هذا أمر ينبغي أن يعيه كل من يريد أن يبلغ عن الله حكمه. وإذا أفتى في دين الله وشرع عليه، أول ما ينبغي على كل من يفتي أن يكون حارسا حافظا لحق الله لا مضيعا. وإذا كان عنده الجبن والخوف من الناس فعليه أن لا يحمل نفسه ما لا يطيق، عليه أن يخاف من الله أكثر. ولذلك جعل الله الذين يبلغون رسالاته يخشونه ولا يخشون أحدا. هذا أساس ينبغي للمسلم أن ينتبه له، خاصة في زمان الغربة، لأن الغربة أزمة الغربة تكون السنن فيها غريبة، ومن غربتها تعجب البعض منها واستبعادها، وربما استنكارها، وربما التعليق عليها باللمز والهمز. إن من طلبة العلم من يحج يريد أن يعلم الناس فيضيق عليه بعض الناس في تعليمه للناس، وهؤلاء يتحملون بين يدي الله وزر الأذية للمبلغين لشرع الله. أي شخص يفتي ويبلغ عن الله بدليل وحجة ويسلك مسلك السلف الصالح في اتباع النصوص، وعنده وجه صحيح لم يشذ به عن جماعة المسلمين، وأفتى بعزيمة أو رخصة، لا يثرب عليه. وعلى المسلم أن يحفظ لسانه وأن يتق الله عز وجل. والله الشيخ فلان يتشدد، والله فلان يتساهل، ليس هذا من شأنك، ولست بحفيظ على الناس، أسنا قائمين على أمثال هؤلاء. هؤلاء سيلقون ربهم بما نيط بهم من الأمانات والمسؤوليات ويحاسبهم. أما أن نضيق على الإنسان، أن البعض نبه عليه، حتى أن بعض طلبة العلم جاءني يشتكي، يقول لي أريد أن أنفع الناس، فإذا جيت قلت لهم أعيد الطواف يقولون كيف هذا، أنت تشدد وفلان يفتي وفلان. إذا سألتموني فأنا أفتيكم بما أعلم، فلان يرى الجواز اذهبوا إليه، يرى المنع اذهبوا إليه. أما إذا سألتموني فلست ملزما إلا بما استبان لي من الحق، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط. هذه حقيقة ينبغي أن يتأدب بها طالب العلم وأن يلتزمها وأن لا يبالي بغيره، وهذا أعظم في أجره وأتقى لربه وأرضى لله سبحانه وتعالى. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. نسأل الله بعزته وجلاله أن يملأ قلوبنا خشية منه وأن يعيننا على تبليغ دينه وشرعه، والله تعالى أعلم.